واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 52. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. نهاية مرحلة الظهور، عناوينها الفرعية: أولا، وفاة قائم آل محمد صلوات الله عليه، مر الكلام في ذلك. ثانيا، المهديون الاثنى عشر، لازال الحديث يتواصل تحت هذا العنوان. أما العنوان الثالث والذي سيأتينا تباعا، رجعة الحسين صلوات وسلام عليه. كلامنا في المهديين الاثني عشر مشكلة كبيرة عند علماء الشيعة، ليس في هذا الموضوع فقط، وإنما في كل ما كتبوا. صحيح أن الشيعة حينما يتحدثون عن علمائهم، إنني أتحدث عن الشيعة الطوسيين، إنهم أتباع المذهب الطوسي، فما هو معروف في واقعنا من أننا شيعة في الحقيقة، إننا شيعة على المذهب الطوسي ولسنا شيعة وفقا لدين العترة الطاهرة. هناك فارق كبير بين المذهب الطوسي وبين دين العترة الطاهرة، وهذا الكلام فصلت فيه كثيرا. هذا البرنامج يكشف هذه الحقيقة بنحو جلي وواضح. على أي حال، مشكلة علماء الشيعة هي مشكلة أتباعهم، عدم الوضوح. علماء الشيعة لا يمتلكون رؤية واضحة، ولذا حينما يتناولون أي موضوع يخبطون فيه خبطا. المكتبة الشيعية موجودة، وكثير من الموضوعات ومن الأبحاث عرضتها عبر هذه الشاشة، وكلها تشير إلى هذه الحقيقة، من أن علماء الشيعة الطوسيين لا يمتلكون رؤية واضحة، هم في حالة تخبط، وأكثرهم لا يعرفون من أنهم على المذهب الطوسي، فلقد كذب عليهم الذين سبقوهم، ضحكوا عليهم. قرون وأجيال البعض يضحك على البعض الآخر، لكن النتيجة ليس هناك من علاقة مع دين العترة الطاهرة. كل الذي بيد الشيعة ارتباط مباشر مع المذهب الطوسي العباسي البتري اللعين، وهم يسمونه بمذهب أهل البيت، يسمونه بالمذهب الجعفري. هذا الموضوع الذي بين أيدينا هو جزء من هذا التخبط العقائدي الذي كان ولا زال وسيبقى، لأن المذهب الطوسي مذهب متخبط، مذهب تخليطي، والنتائج بين أيدينا، النتائج بين أيدينا. فحينما يصرون على أن علماء الشيعة هم الذين حفظوا التشيع، عن أي تشيع يتحدثون؟ إذا كان الكلام عن التشيع الطوسي فهذا صحيح، لكن إذا كان الكلام عن التشيع لإمام زماننا الحجة ابن الحسن فإن الكلام ينافي الحقيقة بدرجة 100%. ما هو مسطر في المكتبة الشيعية لا يمثل من دين العترة حتى بدرجة 1%. كل الذي سطروه يخالف دين العترة الطاهرة. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. أنا لا أتصور أن الطوسيين خصوصا الأتباع سيستطيعون أن يفهموا هذه الحقيقة، لكنني أؤدي تكليفي الشرعي وأخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة ولا يعبؤون بأي شيء، إنهم يريدون الوصول إليها، وإلا فأصحاب المصالح، أتحدث عن أصحاب العمائم الذين ربهم بطونهم وفروجهم، هؤلاء حتى لو عرفوا الحقيقة لا يبالون بذلك، لأن عبادتهم لبطونهم وفروجهم ولمصالحهم الشخصية. الذين في أعلى الهرم، أتحدث عن المراجع الطوسيين، أولئك ربهم الرئاسة، فهم عباد للرئاسة، يتعبدون في محراب الرئاسة، ويضحكون على الشيعة بأن المرجعية جاءتهم هكذا بلطف من صاحب الزمان، ومن أن صاحب الزمان قد اختارهم. إذن لماذا يتهارشون فيما بينهم كما تتهارش الكلاب على الجيف؟ لماذا يتهارشون على المرجعية هكذا؟ فهل أن صاحب الزمان هو الذي أراد منهم أن يتهارشوا على الرئاسة الدينية، على المرجعية، أن يتهارشوا كما تتهارش الكلاب على الجيف؟ هذا هو الواقع الذي جرى في الماضي ولا زال يجري في أيامنا هذه، وسيبقى مستمرا في قادم الأيام، لأن الواقع الشيعي السيئة يتحرك إلى الأسوأ، ولا يوجد بصيص أمل في أن الواقع الشيعي سيتحرك بالاتجاه الأحسن، ما دام أولئك الشياطين الذين يقال لهم آيات الشيطان العظمى، ما دام هؤلاء الشياطين على رأس الهرم فإن الشيعة لن ترى خيرا أبدا. إنني أتحدث عن الشيعة الطوسيين، لن يروا خيرا أبدا، لن يصلوا إلى دين العترة الطاهرة. سيبقون ديخيين وحميرا بشريين حمير الشيطان للذين يقال لهم المراج، فحمير الشيطان يركبون على ظهور الحمير البشر. هذه الصورة النهائية التي تلخص الواقع الشيعي. موضوعنا المهديون الاثنى عشر، مشكلة واضحة في ما يقوله علماء الشيعة فيما سطروه في كتبهم، وجئتكم بأمثلة، إنني ما جئت بكل الكلام وإنما جئت بأهمه، فالباقون الذين ما تطرقت إليهم لا يخرجون في آرائهم وأقوالهم عن الأقوال التي ذكرتها لكم في الحلقة الماضية. هناك مشكلة في أذهان هؤلاء العلماء حينما يتحدثون عن المهديين الاثني عشر، وكأنهم يمثلون خرقا لمنظومتنا العقائدية. فحينما نتحدث عن مهديين اثني عشر كأننا نحطم سلسلة الأئمة الاثني عشر، وهذا الموضوع لا علاقة له بسلسلة الأئمة الاثني عشر، إنما ينقدح هذا في أذهانهم لعدم معرفتهم بأئمتهم. لو كانوا يعرفون إمام زمانهم، لو كانوا يعرفون إمامة محمد وأهل محمد لما تطرق هذا المعنى إلى أذهانهم. المهديون الاثنى عشر أئمة، لكنهم أئمة فرعيون، هذه إمامة فرعية، هذه إمامة تكون منصوبة من قبل الأئمة الاثني عشر. أئمتنا المعصومون في السلسلة الأم للأئمة، إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر: محمد، علي، فاطمة، هؤلاء أئمة الأئمة، وبعد ذلك الأئمة من بعد فاطمة من المجتبى إلى القائم، هذه سلسلة الإمامة الأم، إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر. سلسلة الأئمة الاثني عشر إنها سلسلة الأئمة الأوصياء، تبدأ بأمير المؤمنين وتنتهي بقائم آل محمد، مثلما هناك سلسلة الأئمة أصحاب الكساء: محمد، علي، فاطمة، الحسن، الحسين، مثلما هناك سلسلة الأئمة الذين هم العترة الحسينية، تبدأ من الإمام السجاد وتنتهي بقائم آل محمد. هذه سلاسل الإمامة التي وردت في الروايات والأحاديث والأدعية والزيارات، والقرآن أشار إليها وتحدث عنها في رموزه وإشاراته، وهذا الكلام تحدثت عنه في العديد من برامجي السابقة. لو كان العلماء الطوسيون يعرفون إمام زمانهم، يعرفون إمامة محمد وأهل محمد لما حدث عندهم هذا الإشكال. فإن المهديين الاثني عشر إذا أردنا أن نقيس إمامتهم بإمامة محمد وأهل محمد، لا قيمة لإمامتهم، لا قيمة لهم أساسا، فلا يمثلون خرقا لمنظومة الإمامة. هؤلاء أئمة، إلا أن إمامتهم إمامة فرعية لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين إمامة محمد وآل محمد. عيسى المسيح معصوم، نبي، رسول من أولي العزم، صاحب شريعة وديانة، وديانته ناسخة للديانة الموسوية، وهو صاحب كتاب. ولكنه في جنب قائم أهل محمد جندي من جنوده، وتابع من تابعيه، وشيعي من شيعته. هذا الأمر يجري على المهديين الاثني عشر. هؤلاء مهديون معصومون بحسبهم، لا توجد عصمة مطلقة إلا لمحمد وآل محمد. عصمة المهديين كعصمة الأنبياء عصمة سلوكية. لأن علمهم محدود، العلم المطلق عند محمد وآل محمد فقط، ومن هنا فإن عصمتهم عصمة مطلقة. نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. عصمتهم عصمة الله، علمهم علم مطلق. الأنبياء علمهم مجزوء، المهديون الاثنى عشر علمهم مجزوء، هكذا ورد في كلمات الأئمة بأنهم قوم من شيعتنا. فلا يوجد خرق داخ فيه علماء الشيعة ومراجع الشيعة. فمنهم من أنكر الأحاديث، ومنهم من حار في فهمها، ومنهم من تغافل عنها وما تحدث عنها لأنه قد وقع في حيصبيص من أمره. والذين تحدثوا والذين كتبوا والذين نظروا وقعوا في خبط، وخبط عجيب. المشكلة عندهم هنا، يجدون في إمامة المهديين الاثني عشر مشكلة في أن الإمامة هذه ستخرق منظومة الإمامة لأئمتنا الاثني عشر، وهذا كلام سخيف. إمامة محمد وآل محمد شيء، وإمامة غيرهم شيء آخر، ولا قيمة لإمامة غيرهم من الأئمة إذا أردنا أن نقايس إمامتهم بإمامة محمد وآل محمد. فهؤلاء أئمة فرعيون، إمامتهم فرعية، هم منصوبون من قبل أئمتنا الأصل صلوات الله عليه. المشكلة الأخرى، لا يملكون فهما للرجعة لماذا؟ لأنهم لا يفقهون القرآن. أتحدث عن مراجع الشيعة الكبار وأتحدث عن مفسري الشيعة الكبار، لا يفقهون القرآن، يسطرون التفاسير وتفاسيرهم خبط في خبط. وحتى الذين ألفوا رسائل الدكتوراه حول تلك التفاسير إنها رسائل دكتوراه هي الأخرى خبط في خبط. لكن الشيعة يضحك بعضهم على بعض ويضحكون على أنفسهم من أنهم قد بلغوا إلى السماء، قد بلغوا إلى العرش، يضحكون على أنفسهم. إلا أن الواقع إذا أردنا أن نتحققه فإنه لا يوجد شيء عند علماء الشيعة أبدا. ما عندهم بخصوص المذهب الطوسي عندهم أطنان وركام من الجهالة والسفاهة والتفاهة التي لا تعد بشيء إذا أردنا أن نقيسها إلى معارف دين العترة الطاهرة. وقد ضربت الكثير من الأمثلة في هذا الاتجاه وهذا السياق، هناك مئات ومئات ومئات من الساعات تبث عبر هذه الشاشة وهي تتوفر على الشبكة العنكبوتية تثبت هذا الواقع وتكشف عن هذه الحقائق بالأدلة الواضحة وبالبراهين الساطعة. المشكلة الكبيرة في أنهم لا يفقهون القرآن، ولذا فإن هذا ينعكس على استنباطهم للعقائد وعلى استنباطهم للفتاوى والأحكام وعلى كل شيء يرتبط بمعارف الدين وثقافة الدين. هم لا يفقهون معنى الرجعة، ويخلطون بين الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى، ولا يميزون بين أيام الله، لا يفقهون هذه المنظومة، لأنهم أسسوا عقيدتهم في المعاد وفقا للأشاعرة والمعتزلة، فجعلوا المعاد في يوم القيامة الكبرى، وبحسب مذاق الأشاعرة والمعتزلة عبر علم الكلام، هذا الذي هو ركام من الجهالات والسخافات، لا هو بعلم ولا هم يحزنون، لكنه صار علما مثلما صار علم الرجال علما. مثلما صار علم أصول الفقه علما، وهذه لا هي علوم ولا هم يحزنون. هذه سفاهات وتفاهات وسخافات. لا يميزون بين الرجعة الصغرى التي هي من شؤون ومختصات اليوم الأول من أيام الله الذي هو يوم القائم. الرجعة الصغرى تختلف اختلافا كبيرا عن الرجعة الكبرى، لأن الرجعة الكبرى عالم آخر، عالم آخر، عالم آخر. لا أتحدث عن عالم يكون خارجا عن عالم الطبيعة، إنه عالم ترابي، عالم أرضي، لكنه يختلف عن اليوم الأول. مثلما اليوم الأول الذي هو يوم القائم والذي يمثل دولة الحق يختلف اختلافا كاملا عن دولة الباطل التي استمرت منذ نزول إبليس إلى الأرض مع أبينا آدم إلى يوم ظهور القائم. تلك هي دولة إبليس، تلك هي أيام إبليس، ذلك هو يوم إبليس، وقت إبليس. وقت الله يبدأ من يوم الظهور، فإن يوم القائم سيختلف اختلافا كبيرا عن جولة الباطل، عن دولة إبليس. وهذا البرنامج بيّن هذه الحقيقة من خلال معارف الكتاب والعترة الطاهرة. الرجعة الصغرى من شؤون هذا اليوم، من شؤون اليوم الأول. الرجعة الكبرى تختلف عنها اختلافا كبيرا. هم يشتبهون في عنوان الرجعة. صحيح أن الرجعة في عنوانها الأول هو أن أمواتا يعودون إلى الحياة. من هذه الجهة يتفق عنوان الرجعة الصغرى مع عنوان الرجعة الكبرى، لكن بقية التفاصيل فإنها ستختلف اختلافا كبيرا. يخبطون في موضوع الرجعة فلا يميزون بين رجعة صغرى هي من شؤون اليوم الأول من أيام الله، وبين الرجعة الكبرى التي هي اليوم الثاني، وذلك عالم آخر وشأن آخر. اليوم الثاني يختلف اختلافا كاملا عن اليوم الأول، مثلما اليوم الثالث يوم القيامة الكبرى سيختلف اختلافا كاملا عن اليوم الثاني. هناك التقاء بين اليوم الثاني واليوم الثالث، من أن أمواتا سيحشرون، وهناك مجازات. في اليوم الثاني وكذلك في اليوم الثالث، لكن التفاصيل تختلف اختلافا هائلا. أيام الله، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى، تختلف فيما بينها اختلافا هائلا من الجهة التكوينية، من الجهة التكوينية تختلف اختلافا هائلا، وحتى من الجهة التشريعية تختلف اختلافا هائلا. مجريات الأمور لن تكون متشابهة، مثلما يختلف يوم القائم مع جولة الباطل مع دولة إبليس، ستختلف الرجعة الكبرى اختلافا هائلا مع اليوم الأول، مع يوم القائم. ولذا فإن القائمة سيكون راجعا أيضا في مرحلة الرجعة الكبرى. وإذا وصلنا إلى يوم القيامة الكبرى فإن الاختلاف سيكون عظيما جدا وهائلا جدا وشاسعا جدا، بحيث تصبح الرجعة على عظمتها لا تعد بشيء إلى يوم القيامة الكبرى. مثلما إذا أردنا أن نقيس يوم القائم بالقياس إلى الرجعة الكبرى فإنه لا يعد بشيء بالنسبة ليوم الرجعة الكبرى. يوم القائم سيكون مقدمة للرجعة الكبرى، والرجعة الكبرى ستكون مقدمة ليوم القيامة الكبرى. الخبط والخلط بين هذه الحقائق التي هي واضحة جدا في قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، هذه الحقائق واضحة جدا في الأدعية والزيارات الشريفة والأحاديث تحدثت في هذا الموضوع وفصلت كثيرا، لكن القوم، أتحدث عن علماء الشيعة، لا يملكون وعيا ولا فهما في دين العترة الطاهرة، لذلك خبطوا خبطا عجيبا وخلطوا خلطا غريبا في كتبهم، في أحاديثهم، في دروسهم، في أجوبتهم. يمكنكم أن تشخصوا هذه الحقيقة من خلال المقارنة بين هذه الرؤية الواضحة المبينة في هذا البرنامج أو في سائر البرامج الأخرى. هناك رؤية واضحة في برامج قناة القمر تستطيعون أن تتلمسوها بأنفسكم، الأمر راجع إليكم. ودائما أقول، دائما أقول، من أن الفضائية التي لا تمنحكم الوضوح لا تتابعوها إلا إذا أردتم متابعتها للإطلاع على ما تقول، لا تأخذوا منها شيئا. الفضائية التي لا تمنحكم الوضوح لا تأخذوا منها شيئا. العالم الذي يقال له عالم لا يمنحكم الوضوح لا تأخذوا منه شيئا. لو كان يمتلك الوضوح لأعطاكم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. الكتاب الذي لا يمنحكم الوضوح لا تأخذوا منه شيئا. اطلبوا الوضوح دائما، لأنكم لن تصلوا إلى الحقيقة ما لم تمتلكوا الوضوح. ودائما أقول لكم لا تتبعوني، لا تصدقوني، وإنما اجعلوني وسيلة ناقلة، اجعلوني عاملا مساعدا لكم. أنتم تفحصوا الأمور بأنفسكم، احترموا عقولكم واعتمدوا على عقولكم في الوصول إلى رؤية واضحة. منهج العترة الطاهرة، قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، هو هذا المنهج الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يمنحكم الوضوح في دينكم، ولن تجدوا منهجا آخر يكون قادرا على هذا الأمر. هذه الحقيقة لا يستطيع مراجع النجف وكربلاء أن يدركوها، أن يدركوها. يتصورون أن بإمكانهم أن يصلوا إلى الحقيقة من خلال رجوعهم بأنفسهم لوحدهم إلى القرآن وإلى بعض القرآن، أو أنهم بإمكانهم أن يدركوا الحقيقة من خلال رجوعهم بأنفسهم إلى بعض حديث أهل البيت من دون أن يشخصوا منهج العترة في ذلك، لن يصلوا إلى الحقيقة، بل سيزدادون بعدا عن الحقيقة وسيبتعدون عنها ابتعادا كبيرا، مثلما قال إمام زماننا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة، أكثر علماء الشيعة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. فهم ذهبوا بعيدا، ذهبوا بعيدا عن المنهج الصحيح. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. أنتم ذهبتم بعيدا يا مراجع الشيعة. وماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد، إنه عهد الإمامة والولاية، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. مشكلتهم هنا. نحن حين نفرق بين الكتاب والعترة لثانية واحدة فإننا سنحول الكتاب إلى كتاب ضلال لثانية واحدة. وإذا فرقنا بين الكتاب والعترة لساعة واحدة فإننا نحول الكتاب إلى كتاب ضلال لساعة واحدة. نبينا الأعظم أمرنا أن لا نفرق بين الكتاب والعترة لثانية، بل لما هو أقل من الثانية. قال لنا: ما إن تمسكتم بهما في زمان واحد وفي مكان واحد وفي موقف واحد وبنفس القوة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا يعني إذا فرقنا فيما بينهما فإننا نحول الكتاب إلى كتاب ضلال. العترة لا يمكن أن تتحول إلى عترة ضلال. إذا تمسكنا بالعترة تمسكا حقيقيا فإننا لا نحتاج إلى التمسك بالكتاب. لكنني أتحدث عن مضمون الحديث. العترة لا تحتاج الكتاب، لأن الكتاب جزء منها، جزء من شؤونها. الكتاب هو الذي يحتاج العترة. هناك كتاب يحتاج إلى تفسير، المفسر العترة الطاهرة، المفسر سيكون عنده الكتاب، وإلا كيف سيكون عنده التفسير؟ لأنه أساسا يمتلك الكتاب، لأن الكتاب جزء منه. فالعترة لا تحتاج الكتاب، لأن الكتاب جزء منها. أما الكتاب هو الذي يحتاج العترة. مشكلة الأمة عند السنة وعند الشيعة يجعلون عنوان دينهم الكتاب ولا يجعلون عنوان دينهم العترة، يذهبون إلى الكتاب الذي يحتاج إلى مفسر ويتركون المفسر، يتركون المفسر الذي عنده الكتاب وعنده التفسير وهو لا يحتاج إلى الكتاب، الكتاب يحتاجه. السنة على المنهج العمري صريحا يقولون هذا هو الكتاب ونحن نتعامل معه مباشرة، وألغوا دور العترة جملة وتفصيلا. الشيعة يقولون نحن مع العترة باللسان فقط، عمليا حالهم حال السنة، تفاسيرهم هي التي تشهد بذلك، التفاسير في كتب التفسير والتفاسير في المؤسسات القرآنية كما يسمونها، والتفاسير على المنابر، والتفاسير في البرامج التلفزيونية، وهكذا. فحينما نفرق بين الكتاب والعترة لثانية واحدة إننا حولنا الكتاب إلى كتاب ضلال لثانية واحدة، فما بالكم والأمة فرقت بين الكتاب والعترة منذ استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر صفر في السنة 11 للهجرة، منذ ذلك التاريخ وإلى هذا الوقت، ونحن الآن في أواخر شهر شوال من سنة 1445، هذه المدة كلها فإن الأمة تتعامل مع كتاب هو في الحقيقة كتاب ضلال، لأنه قد انفصل عن مفسره. بالنسبة للشيعة في زمان الأئمة صلوات الله عليهم إلى نهاية الغيبة الأولى إلى سنة 329، الذين كانوا منهم من الذين يقولون نحن شيعة، الذين كانوا منهم على دين العترة الطاهرة، فإنهم كانوا في مأمن من هذا الأمر لوجود الأئمة، ولأن الأئمة يتواصلون معهم وهم يتواصلون مع الأئمة حتى في زمان الغيبة الأولى. لكن مشكلة الشيعة بدأت بعد أن انتهت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية، حيث تفرد علماء الشيعة بالشيعة وعبثوا بأنفسهم وعبثوا بالشيعة منذ ذلك اليوم وإلى هذه اللحظة، وسيقولون لي من أن علماء الشيعة هم الذين حفظوا التشيع، حفظوا التشيع الضال ودمروا التشيع الصحيح. صحيح أن علماء الشيعة قتلوا في سبيل التشيع الضال، الدماء سفكت للمحافظة على هذا التشيع، على تشيع الضلال. وإلا لماذا يختلف هذا التشيع عن حقائق القرآن المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليه؟ لماذا يختلف هذا التشيع عن حقائق ومضامين المعارف في أدعية وزيارات العترة الطاهرة؟ لماذا يختلف هذا التشيع عن الذي جاء في أحاديث وروايات وكلمات المعصومين التي يجب أن تفهم بحسب منهج المعصومين أنفسهم لا بحسب منهج الطوسيين؟ هذه الحقائق موجودة على أرض الواقع. مشكلة كبيرة. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق المد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك يا الغاب.
عدم الوضوح هذا الذي أشرت إليه قبل قليل مرده إلى سذاجة في التفكير. المشكلة أن سقيفة بني ساعدة سقيفة أعرابية، وإذا ما تحدثت عن العقل الأعرابي فهو في الحقيقة لا يوجد عقل عند الأعراب، إنما هو مزاج مذاق. ولكن لأجل أن تضبط المعاني بمصطلحات فسأقول هناك عقل أعرابي. العقل الأعرابي لا يفكر إلا في اتجاه واحد، لا يدرك أن الأشياء لها مقامات وكل مقام بحسبه. هناك حيثيات في كل شيء، حتى في الأطعمة والأشربة، فما بالكم في الحقائق الغيبية الكبرى. الأمور الحسية لها حيثيات، وهناك لحاظات لها أول وليس لها آخر، يمكن أن تلاحظ من خلالها الأشياء من حولنا، في السياسة، في الاجتماع، في الاقتصاد، في الطب، في كل ما هو موجود في هذا العالم. هناك لحاظات، هناك مقامات، هناك حيثيات في شؤون الدنيا وفي شؤون الدين. هذه الحكمة جزء لا يتجزأ من ثقافة دين العترة الطاهرة. أما دين سقيفة بني ساعدة فهو دين أعرابي، إنه دين السذاجة ودين السطحية ودين البداوة. حينما تأتي داعش مثلا، وكثير من أفرادها جاءوا من الدول الغربية، إما أن يكونوا غربيين غربيين أوروبيين، وإما أن يكونوا قد نشأوا في بلاد الغرب، هم شرقيون في الأصل ولكنهم نشأوا في بلاد الغرب، ومع ذلك حينما ينخرطون في ثقافة داعش يتحولون إلى كائنات همجية، ويظهرون بالمظهر المحسوسي وبالمنطقي وكأنهم قوم عاشوا في صحراء العرب لزمان طويل، إنها البداوة. وهؤلاء العيب ليس فيهم، العيب في الدين الذي يعتقدون بأنهم يأخذونه من منابعه الصافية، من البخاري، من مسلم، ومن سائر المنابع الأصلية لدين سقيفة بني ساعدة، الذين يخرجون ويتحدثون في وسائل الإعلام بطريقة أخرى من الأزهريين وغيرهم، هؤلاء يتحدثون بطريقة لا علاقة لها أصلا بدين سقيفة بني ساعدة، بالضبط مثلما مراجع الشيعة يتحدثون بدين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، مع أن الأزهريين في ما بينهم وبين أنفسهم يعتقدون بالذي تعتقد به داعش ومثيلاتها، لكنهم لا يجدون ذلك مناسبا أن يطرح بنحو علني، لذا يستعملون أسلوبا مناسبا عرف عنهم، عرف عن الأزهريين وأمثالهم حينما يتحدثون عن شؤون الدين، لكنهم في الحقيقة يؤمنون بكل الذي تؤمن به داعش ومثيلاتها. هذه هي الحقيقة الموجودة على الأرض. هناك العقل الأعرابي الذي هيمن على دين سقيفة بني ساعدة، الطوسيون كذلك، الطوسيون في جانب من مذهبهم ملامح العقل الأعرابي واضحة واضحة، ولذا تجدون فارقا كبيرا بين المطالب التي أطرحها في برامجي أستند فيها إلى دين العترة الطاهرة، وبين ما هو معروف في دين الطوسيين. هذا الفارق الكبير، لأنني آتيكم بالمطالب من أئمة الحضارة، من أئمة الثقافة، من أئمة الرقي، من أئمة المعرفة الربانية، إنهم محمد وآل محمد، إنه دين العترة الطاهرة الذي لا علاقة له بدين سقيفة بني ساعدة، ولا علاقة له بدين سقيفة بني طوس. من هنا جاءت المشكلة عند علماء الشيعة، فصاروا يخبطون خبطا في العقيدة وتفسير القرآن وفي ما يستنبطونه من الفتاوى والأحكام. نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز سبحانك يا لا ألغى خلصنا من النار يا كريم السخاء يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا منفس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الموت يا قاضي الحق سبحانك يا الغاث خلصنا من النار.
أعود بكم إلى النصوص الحديثية التي تدور مضامينها حول عنواننا، حول المهديين الاثني عشر. قرأت عليكم نص الرواية التي تعرف برواية الوصية، قرأتها عليكم من غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، إنه مؤسس المذهب الطوسي وشيخ الطائفة الطوسية، معروف بأنه شيخ الطائفة، إنها الطائفة الطوسية، فهو إمام المذهب الطوسي وهو شيخ الطائفة الطوسية، أسس مذهبه هذا في جملة المذاهب العباسية سنة 448 للهجرة في النجف، وقد تقدم الكلام في العديد من البرامج بخصوص هذه الحقيقة. يمكنكم أن تراجعوا برنامج ما بين واقعين كي تطلعوا على التفاصيل الكاملة لهذه المسألة. هذا هو كتاب الغيبة، وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 110، صفحة 111. الرواية قرأتها عليكم في الحلقة الماضية، أعيد قراءتها لأنني لم أكمل حديثي بخصوصها. عن إمامنا الصادق، عن آبائه الأطهار، عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي: يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودوات. فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع. هذه الرواية لا تمثل كل الوصية، جانب من جوانب الوصية. يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودوات. فأملى رسول الله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي 12 إماما، ومن بعدهم 12 مهديا. هناك مجموعة هي مجموعة الأئمة، وهناك مجموعة أخرى هي مجموعة المهديين. دققوا النظر في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إنه سيكون بعدي 12 إماما، هذه مجموعة الأئمة، ومن بعدهم، من بعد مجموعة الأئمة هناك مجموعة أخرى، ومن بعدهم 12 مهدية. فأنت يا علي أول 12 إماما، سماك الله تعالى في سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي. فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. قبل قليل كان الكلام من أن مجموعة ستأتي بعد مجموعة الأئمة، كل واحد منهم يقال له المهدي، فكيف ينسجم هذا الكلام مع الكلام المتقدم؟ فأنت يا علي أول 12 إماما، سماك الله تعالى في سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي. فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. يا علي، أنت وصي على أهل بيتي، حيهم وميتهم، حيهم وميتهم، وعلى نسائي، فمن ثبتها، ثبتها أن تبقى أما للمؤمنين، وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتني غدا، ومن طلقتها فأنا بريء منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة. الكلام ليس سليما، لم ترني ولم أرها، الكلام عن الماضي، بينما السياق لابد أن يكون الكلام هنا عن المستقبل، عن يوم القيامة الكبرى. فيفترض لن تراني ولن أراها في عرصة القيامة. هناك خلل في تركيب الرواية، الجملة مختلة هنا، إنها تتحدث عن الماضي، والسياق يلزمنا أن تكون الجملة تتحدث عن المستقبل. يا علي، أنت وصي على أهل بيتي، حيهم وميتهم، وعلى نسائي، فمن ثبتها لقيتني غدا، لقيتني غدا في المستقبل، ومن طلقتها فأنا بريء منها. يفترض أن يكون الكلام لن تراني ولن أراها، لنفي التأبيد، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة. الكلام مختل. وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول، إنه الحسن المجتبى، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول، فإذا حضرته الوفاة. قد يقول قائل: لماذا قال الوفاة؟ لأن الوفاة أعم من موت الحتف الذي يعرفه الناس بالموت الطبيعي، الوفاة أعم من موت الحتف ومن القتل والشهادة. فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي. الثفنات الآثار الجسدية التي تظهر على جسد الإنسان بسبب السجود، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي، إنه إمامنا الجواد، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح، إنه إمامنا الهادي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل، إنه إمامنا الحسن العسكري، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد، إنه صاحب الأمر والزمان، فذلك 12 إماما. انتهى الكلام في مجموعة الأئمة. ثم يكون من بعده، من بعد الإمام 12، من بعد قائم آل محمد صلوات الله عليهم، ثم يكون من بعده 12 مهدية. هذه مجموعة أخرى، الرواية واضحة. فإذا حضرته الوفاة، لا زال الكلام عن إمام زماننا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين. له 3 أسامي، إنه ابن إمام زماننا، له 3 أسامي، يقولون من أن الأسماء 3 لصاحب الأمر، ومن أن الضمير يعود على صاحب الأمر. هذا هراء من القول، هراء وهراء من القول. فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، له 3 أسامي، اسم كاسم كاسم رسول الله وهو أحمد، اسم كاسمي، واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي، هو أول المؤمنين، هو أول المؤمنين من المهديين 12، هو أول المؤمنين، هو أول المهديين. لماذا قال هو أول المؤمنين؟ لأنهم من شيعة أئمتنا، هم مؤمنون، هم شيعة. قطعا هناك خلل في الرواية أيضا يرتبط بتسمية ابن الإمام بأنه المهدي، بينما الرواية قالت من أن المهدي اسم خاص بأمير المؤمنين، فماذا نصنع باسم المهدي لقائم آل محمد، وماذا نصنع باسم المهدي الذي سيكون لمهديين 12؟ هناك إشكال في الرواية، إشكال واضح، ولذا فإننا نأخذ المضمون الإجمالي في الرواية لا ننظر إلى التفاصيل. واضح أن تفاصيل الرواية فيها خلل، فهناك خلل في قول الرواية سماك الله تعالى في سمائه عليا المرتضى. لا أقول أن خللا في كلام رسول الله، في كلام الرواية، فهذه الرواية نقلت من قبل الرواة، الخلل فيما نقله الرواة. سماك الله تعالى في سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. الاسم الأول والمعروف لإمام زماننا هو الإمام المهدي. لا ينسجم هذا الكلام مع هذه الحقيقة. وما جاء أيضا في الحديث عن نساء النبي: ومن طلقتها فأنا بريء منها لم ترني ولم أرها. يفترض لن تراني ولن أراها في عرصة القيامة. والكلام هنا هو نفسه يرتبط بالمهديين الاثني عشر، فكيف يسمون بالمهديين والرواية تقول من أن المهدي اسم خاص بأمير المؤمنين لا يجوز أن يطلق على غيره؟ الرواية فيها خلل، خلل واضح، لكننا نقبلها بالجملة. لماذا نقبلها بالجملة؟ لأن أحاديث أخرى تحدثت في المضمون نفسه من أنه بعد قائم آل محمد هناك مهديون اثنى عشر. نأخذ من هذه الرواية هذا المضمون من أنه من بعد قائم آل محمد هناك مهديون اثنى عشر. المهدي الأول هو ابن من أبناء إمام زماننا، هو ابن إمام زماننا. لم تتحدث الرواية عن أن ابن إمام زماننا موجود في زمان الغيبة أم لم يكن موجودا. الواضح من السياق فإن ابن إمام زماننا يكون مولودا في زمن الظهور، لأن زمن مرحلة الظهور زمن طويل، زمن طويل. الرواية ما تحدثت. خلاصة الكلام نحن نأخذ المعنى الإجمالي في الرواية من بعد قائم آل محمد صلوات الله عليهم هناك مهديون اثنى عشر، أولهم ابن لإمام زماننا، وهذه الأسماء التي ذكرت هي أسماء ابن إمام زماننا، فهو أحمد وهو عبد الله وهو المهدي الأول من المهديين الاثني عشر، هو أول المؤمنين، هو أول المهديين، هو أول هذه المجموعة الشيعية من شيعة العترة الطاهرة. هؤلاء أئمة إمامتهم فرعية، أئمة منصوبون من قبل أئمتنا الأصل صلوات الله عليه. رواية ذكرها الطوسي في الغيبة أيضا: الذين يحاولون أن يثبتوا من أن الأسماء الثلاثة التي ذكرت للمهدي الأول من بعد قائم آل محمد، يقولون من أن الأسماء هذه هي لإمام زماننا، ويستندون إلى رواية ذكرها الطوسي أيضا في كتابه الغيبة بحسب الطبعة التي بين يدي في الصفحة 86 بعد 200 بسنده عن حذيفة بن اليمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وذكر المهدي أنه يبايع بين الركن والمقام اسمه أحمد وعبد الله والمهدي فهذه أسماؤه ثلاثتها. هذه الرواية ليست شيعية صافية هذا أولا، وثانيا جاءت مجزوءة، فإن حذيفة ابن اليمان قال سمعت رسول الله يقول وذكر المهدي إنه يبايع بين الركن والمقام. هناك كلام محذوف من هذه الرواية، هناك كلام محذوف من هذه الرواية. سمعت رسول الله يقول وذكر المهدي إنه يبايع بين الركن والمقام، وذكر المهدي، وذكر المهدي، هذا كلام من قبل حذيفة. إذا كان حذيفة هكذا تكلم، وربما من الرواة الذين نقلوا عن حذيفة سقط هنا كلام، فالرواية ليست من طرقنا الشيعية، وإن كان هذا الأمر ليس مهما جدا، لأننا ننظر إلى المتن، النظر إلى المتون، لكنها ملاحظة لا بد من الإشارة إليها لأجل أن تكون الصورة واضحة. المتن مجزوء، هناك كلام لم يذكر، فلا نستطيع أن نعتمد على هذا النص المجزوء كي نتبنى معلومة جاءت واضحة في تلك الرواية من أن الأسماء هي للمهدي الأول وليس لإمام زماننا، ونحن لا نعرف في أحاديث العترة مثل هذا الكلام، لا نعرف في أحاديث العترة من أن إمام زماننا من جملة أسمائه أنه عبد الله. إمام زماننا هو عبد الله، لكننا لا نعرف من جملة أسمائه هذا الاسم. إمام زماننا من جملة أسمائه أحمد، هذا صحيح. نحن نقرأ في كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من كتابه كمال الدين، إنها طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 39 بعد 400، إنه الحديث 17 بسنده عن إمامنا الباقر عن أبيه عن جده صلوات الله عليهم قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو على المنبر يتحدث عن إمام زماننا إلى أن قال أذهب إلى موطن الحاجة إلى أن قال له اسمان لقائم آل محمد، اسم يخفى، وقد تقرأ أيضا اسم يخفى، اسم يخفى واسم يعلن، فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي يعلن فمحمد. هذا نعرفه في ثقافة العترة الطاهرة، من أن إمامنا له اسم علني محمد، وله اسم سري أحمد. لكننا لا نستطيع أن نعتمد على هذه الرواية المجزوءة والتي تأتي معارضة للرواية السابقة التي هي واضحة، وواضحة جدا، في أن الأسماء هذه هي للمهدي الأول. فهذا ما هو بإشكال، الصورة واضحة وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاف يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا الله الغاف.
هناك خبر نقله الطوسي في كتابه نفسه، في كتاب الغيبة، وليس بالضرورة أن الرجل نقل هذا الخبر بهذه الألفاظ، وإن كانت كتب الطوسي بنحو عام لا تأتي النصوص فيها دقيقة. من خلال خبرتي الطويلة في كتب الحديث، فإن الرواية التي تأتي في كتاب الكافي هي الأدق. هذا لا يعني أن الكتاب يخلو من التحريف مطلقا ويخلو من التصحيف. هناك تحريف في الكافي، هناك تصحيف. حينما ننظر إلى المصادر القديمة التي نقلت عن الكافي فإننا نجد نصوصا تختلف عن النصوص الموجودة الآن في كتاب الكافي. الكتب كلها تعرضت للتحريف والتصحيف، ومع ذلك فإن كتاب الكافي هو الأدق، ما نقله الكليني هو الأدق، ويأتي بعده في الدقة الصدوق. أما كتب الطوسي فإنها الأقل دقة في نقل النصوص. هل هذا بسبب الطوسي، بسبب النساخ؟ هذا موضوع آخر. بالنسبة لي أقول إن بعضه بسبب الطوسي وإن بعضه الآخر بسبب النساخ، فلم يكن الطوسي دقيقا في نقل النصوص كحال الصدوق أو كحال الكليني. في الصفحة 90 بعد 200 بسنده، بسند الطوسي عن أبي حمزة إنه الثمالي عن إمامنا الصادق أنه قال: يا أبا حمزة، إن منا بعد القائم 11 مهديا من ولد الحسين. فيقولون هناك اختلال في عدد المهديين. هذه الرواية هي رواية مختلة، مختلة يبدو بحسب النساخ، وإلا فإن النص موجود في كتب أخرى، وهذه الكتب نقلت عن هذا الكتاب وعن غيره. على سبيل المثال منتخب الأنوار المضيئة، الطوسي توفي سنة 460 للهجرة، مؤلف هذا الكتاب توفي في السنوات الأولى من القرن 9 الهجري، إنه علي ابن عبد الكريم ابن عبد الحميد النيلي، ويعرف بالسيد علي ابن عبد الحميد النيلي. منتخب الأنوار المضيئة إنها طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. في الصفحة 54 بعد 300 الحديث عن إمامنا الصادق: إن منا بعد القائم عليه السلام 12 مهديا من ولد الحسين. إن منا بعد القائم 12 مهديا من ولد الحسين. وهذا النص موجود أيضا في مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، وهو تلميذ مؤلف الكتاب الأول، هو تلميذ النيلي. توفي أيضا في أوائل وبدايات القرن 9 الهجري. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 66 بعد 100 إنه الحديث 41 عن الصادق صلوات الله عليه: إن منا بعد القائم عليه السلام 12 مهديا من ولد الحسين. فمن جهة يشكلون على العدد، ومن جهة يقولون إنهم من ولد الحسين. ما هو القائم من ولد الحسين؟ ما هو القائم من ولد الحسين؟ فولد القائم هم من ولد الحسين، الكلام واضح واضح. هذه الروايات بجملتها ومجموعها تتحدث عن مهديين، عن مجموعة هي غير مجموعة الأئمة. حينما تقول الرواية من أن المهديين 12 من ولد الحسين، كيف يفسرون ذلك بالأئمة؟ فهل أن الإمام الحسن من ولد الحسين؟ وهل أن أمير المؤمنين من ولد الحسين؟ أيه منطقنا؟ أيه رأينا؟ مر علينا هذا الكلام يتردد في كتب علماء الشيعة من الماضين وحتى من المعاصرين. كيف يصح هذا الكلام؟ حتى إذا أرادوا أن يقولوا بالتغليب فإن التغليب لا يصح هنا. كيف يصح التغليب في أن نجعل الأب ابنا؟ أي تغليب هذا؟ أو أن نجعل الأخ ابنا؟ أي تغليب هذا؟ خصوصا حينما يكون الأخ هو الأكبر، فكيف نجعل الحسن ابنا للحسين، وكيف نجعل أمير المؤمنين ابنا للحسين وفقا للتغليب؟ أي تغليب هذا؟ إنكم لا تفقهون البلاغة ولا تفقهون العربية. أي منطق هذا؟ الروايات واضحة وصريحة من أن المهديين مجموعة تختلف عن مجموعة الأئمة، ومن أن عددهم 12، ومن أنهم من ولد الحسين، من ولد الحسين، من ولد القائم. نحن ما عندنا رواية تقول من أن 12 كلهم من ولد القائم. الرواية أخبرتنا من أن أول المهديين هو ابن القائم صلوات الله عليه. البقية لم تتحدث الروايات عن نسبهم، قد يكونون من ولد القائم، من أن المهدي الثاني يكون ابنا للمهدي الأول وهكذا، مثلما هو التسلسل في سلسلة الأئمة من ولد سيد الشهداء من السجاد إلى قائم آل محمد. وليس ضرورة أن يكون هذا التسلسل في سلسلة المهديين، فقد يكون المهديون الآخرون من ولد الحسين بنحو مباشر، لأن الإمامة سيكون موجودا. نحن نتحدث عن عصر الرجعة الكبرى. هذه التفاصيل ليست مهمة في الموضوع. المهم في الموضوع من أنه من بعد القائم صلوات الله وسلامه عليه هناك مهديون 12، وهم غير أئمتنا الأصل. أولهم ابن قائم آل محمد الذي له الأسماء الثلاثة أحمد وعبد الله والمهدي، وهو المهدي الأول. الباقون قد يكونون من أبنائه وأحفاده، وربما يكونون من ولد الحسين بنحو مباشر، وأولاد القائم هم أولاد الحسين، فالقائم ابن الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن منا بعد القائم عليه السلام 12 مهديا من ولد الحسين. الروايات فيها خلل، فيها خلل لفظي. إن منا بعد القائم يفترض 12 مهديا وليس 12 مهديا، فهذا هو اسم إن، واسم إن يأتي منصوبا ولكنه جاء هنا مرفوعا. هناك خلل في هذه الروايات، مثل ما قلت لكم قبل قليل من أن الكتب تعرضت للتحريف والتصحيف، وهذا تصحيف واضح، فإن الأئمة لا يقولون هكذا إن منا بعد القائم 12 مهديا، الصحيح 12 مهديا. وهذا الكلام نفسه جاء في مختصر البصائر، إنني قرأت عليكم من الصفحة 66 بعد 100، قرأت الحديث نفسه عن إمامنا الصادق: إن منا بعد القائم 12 مهديا، يفترض 12 مهديا من ولد الحسين. هناك خلل واضح في ألفاظ هذه الروايات. سنأخذ المضمون الإجمالي في هذه الروايات. هذه الروايات صادرة عن أئمتنا، لأن الموضوع لا يرتبط بهذه الروايات لوحدها. نحن نقرأ في مفاتيح الجنان من أعمال يوم الجمعة، هناك صلاة معروفة بصلاة أبي الحسن الضراب، وقد نقلها عن إمام زماننا صلوات الله عليه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي في أعمال يوم الجمعة. في آخر صيغة هذه الصلوات: اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم. هذه أوصافهم في زياراتهم، نحن نعرفها. الحديث هنا عن سلسلة الإمامة الأم، عن الأئمة المعصومين 14. اللهم صلي على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم، وصلي على وليك. وهذا مألوف عندنا ومعروف عندنا: بعد الصلاة على المعصومين 14 تكون الصلاة مكررة على قائم آل محمد. فآخر الأسماء في سلسلة الأئمة المعصومين 14 آخر الأسماء قائمهم، ولكن هذا الذوق موجود في أدعيتنا وصلواتنا. أتحدث عن صلواتنا، عن صيغ الصلوات المقروءة: وصل على وليك إنه قائم آل محمد، وولاة عهدك. ما المراد من ولاة العهد؟ هذا التعبير ليس كالتعبير المعروف بين الملوك، حينما يقال هناك ولي عهد للملك الفلاني، ويقصد منه من أنه يكون ملكا من بعده. هذه الثقافة لا علاقة لنا بها، لا يوجد شيء من هذا القبيل في ثقافة العترة الطاهرة. المراد من ولي العهد ومن ولاة العهود هم الذين أصدر الإمام أمرا بتعيينهم ولاة، حكاما، قضاة. الأمر الصادر من الإمام يقال له العهد، مثلما نقول هذا عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، إنه البرنامج المرسوم لمالك الأشتر أن يعمل به حينما أرسله إلى مصر. فهذا قرار تعيينه حاكما واليا على مصر، وهو يمثل دستور عمل لمالك الأشتر وللمصريين. العهد المعروف عهد علي لمالك الأشتر. في ثقافة العترة الطاهرة حينما نقول فلان ولي عهد للإمام، يراد من هذا أن الإمام قد عينه في وظيفة رسمية وقد كتب له بذلك عهدا قرارا. هذا قرار تعيينه، وفي الوقت نفسه يكون برنامجا لعمله. يقال له ولي العهد، يكون مسؤولا عن هذا العهد، عن هذا القرار. ولي العهد هو المسؤول عن هذا القرار وعن هذا القانون. وصل على وليك إنه قائم آل محمد وولاة عهدك. هذا العنوان ينطبق على كل الذين صدر القرار بتعيينهم من قبل إمام زماننا في زمان وجوده، ليس الحديث هنا عن أناس من بعده، فلا ينطبق هذا على المهديين، لأن المهديين يأتون من بعده، وإنما الكلام هنا والأئمة من ولده، الكلام هنا عن المهديين، فهم أئمة لكن إمامتهم إمامة فرعية. وصل على وليك وولاة عهدك، هؤلاء الذين صدرت القرارات بتعيينهم من قبل إمام زماننا، وتلك القرارات تشتمل على برنامج عملهم. وصل على وليك وولاة عهدك، هؤلاء يكونون في زمان حكم قائم آل محمد والأئمة من ولده. هذه الإشارة إلى أن الأئمة المهديين سيكونون من أولاد إمام زماننا، ليس بالضرورة أن يكونوا بأجمعهم. الأول من أولاد إمام زماننا، ربما يكون الثاني الثالث، لكننا نأخذ الكلام بالإجمال. إذا جمعنا بين الروايات فإن الأحاديث أخبرتنا من أن المهديين سيكونون من ولد الحسين، والقائم من ولد الحسين. إذا جمعنا بين تلك الروايات وهذه الرواية فواضح أن المهديين من سلالة قائم آل محمد، لكن رواية الوصية تحدثت عن أول المهديين الذي له الأسماء الثلاثة. إذا جمعنا بين هذه النصوص فهذا يعني أن المهدي الثاني سيكون ابنا للمهدي الأول، وهكذا تتسلسل السلسلة المهدوية الاثنى عشرية. وصل على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده، ومد في أعمارهم وزد في آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة، إنك على كل شيء قدير. والأئمة من ولده، إنها إمامة فرعية. نقرأ في الجزء الثاني من كمال الدين من الطبعة نفسها في الصفحة 40، إنه الحديث 54 بسنده، بسند الصدوق عن أبي بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، إني سمعت من أبيك عليه السلام، من أبيك الباقر، أنه قال: يكون بعد القائم 12 مهدية، بحسب هذه الطبعة، ولكن في العديد من المصادر يكون بعد القائم 12 إماما. فقال: إنما قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما. والدليل على صحة ما أقول هو كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه. لماذا قال لأبي بصير: إنما قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما؟ المفترض أن أبا بصير قد قال هكذا: يكون بعد القائم 12 إماما. وهذا تصحيف، هذا مصداق لما أكرره دائما من أن كتب الحديث تعرضت لتحريف ولتصحيف. الأصل في الرواية هكذا: يكون بعد القائم 12 إماما. الإمام الصادق يقول: إنما قال 12 مهدية ولم يقل 12 إماما، لأن الإمام الصادق كان يعرف بأن أبا بصير يتحدث عن إمامة أصلية، فلذا نفى له الإمامة الأصلية. وماذا قال؟ ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. هذا يعني أن الحكومة الأصلية ليست له، إنما حكومتهم تأتي في سياق حكومة سيد الشهداء. فالحاكم الحقيقي بعد قائم آل محمد هو سيد الشهداء، هو الحسين صلوات الله عليه. هذا هو الحاكم الحقيقي، وهذا هو الإمام الأصل، وكل أمر يعود إليه. وإذا كان للمهديين من إمامة فإنها تتفرع عن إمامته. هؤلاء قوم من شيعتنا، وإن كانوا من أبناء قائم آل محمد. في بعض الروايات من أن الحسن والحسين من شيعة علي. حينما يسألون الأئمة عن شيعة علي، فإن الإمام يقول من أن الحسن والحسين شيعة علي. إذن أين سنكون نحن؟ في أي مكان؟ إذا كان الحسن والحسين شيعة علي، إذن أين سنكون نحن؟ بالله عليكم أين سنكون؟ يا ابن رسول الله، إني سمعت من أبيك عليه السلام، من أبيك الباقر، أنه قال: يكون بعد القائم 12 إماما وليس كما هو مطبوع هنا مهديا، يكون بعد القائم 12 إماما. فقال الإمام الصادق: إنما قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. إذن هم يعملون في فناء سيد الشهداء. حينما يوصفون بأنهم أئمة، إنها إمامة فرعية، إمامة فرعية. سنقرأ في أحاديث رجعة الحسين من أن 70 من الأنبياء، من الأنبياء السابقين سيكونون في خدمته، سيبعثون معه. فمثلما هؤلاء شيعة للحسين، فإن المهديين سيكونون شيعة للحسين صلوات الله عليه. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا لا الغاث، يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا
ونقرأ أيضا في أدعية الفرج، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من دعاء مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الذي أوله: اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك المعبر عنك، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف، حيث نقرأ في خاتمة الدعاء: اللهم صل على ولاة عهده، ولاة عهد قائم آل محمد، إنهم وزراؤه الذين ولاهم الأمور وأصدر القرارات بتعيينهم، هؤلاء هم ولاة عهده. اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده، والأئمة من بعده. هذه الجملة قد يقصد منها المهديون 12، فإنهم أئمة، إلا أن إمامتهم فرعية، وقد يقصد منهم الأئمة الأصل، إنهم أئمة الرجعة، أولهم سيد الشهداء. كيف نعرف هذا؟ نستمر في قراءة الدعاء كي نشخص المعنى والمضمون. اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده، وبلغهم آمالهم، وزد في آجالهم، وأعز نصرهم، وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم، وثبت دعائمهم، واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا. هذه الكلمات يمكن أن تصدق في الدعاء للأئمة الرجعة، للأئمة الأصل، ويمكن أن تصدق في الدعاء أيضا للمهديين الاثني عشر بحسبهم، بحسب إمامتهم الفرعية. لكننا إذا أكملنا فإن الكلام سيكون مختصا بالأئمة الأصل، لأن الأوصاف القادمة هي أوصاف الأئمة الأصل. فإنهم معادن كلماتك، هؤلاء أئمتنا الأصل، محمد وعلي وفاطمة، والأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم، هذه أوصافهم. ما هذه بأوصاف الأئمة المهديين من ولد القائم؟ ما عندنا هذه الأوصاف بخصوصهم؟ فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك، هذه صفات محمد وآل محمد الأئمة الأصل. فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاة أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأولياؤك وسلائل أوليائك وصفوة أولاد نبيك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. إذن المراد من قولنا اللهم صل على ولاة عهده هم وزراؤه وأنصاره الذين يتولون الأمور في زمان حكومته، حكومة القائم. والأئمة من بعده إنهم أئمة الرجعة، إنهم الأئمة الأصل. فهذا الدعاء لا يتحدث عن المهديين الاثني عشر حينما يحاولون أن يقارنوا بين هذا الدعاء وبين صلاة أبي الحسن الضراب. في صلاة أبي الحسن الضراب جاء ذكر ولاة العهد وهم وزراء القائم أنصاره، الحكام في زمانه بقرارات صادرة منه، لكنه جاء في صلاة أبي الحسن الضراب والأئمة من ولده، هؤلاء هم المهديون. أما هنا فإن المراد من الأئمة من بعده إنهم أئمتنا الأئمة الأصل، أئمة الرجعة، والمهديون من شيعة أئمة الرجعة. وإذا ما وصفوا بأنهم أئمة فإنهم أئمة بإمامة فرعية، بتنصيب من الأئمة الأصل. هذه النتائج واضحة إذا ما جمعنا بين كل هذه المعطيات. وهناك معطيات أخرى، وقت الحلقة انتهى. سنكمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن قل إن